بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب الدعاء بأسماء الله تبارك وتعالى، ونختمه الليلة إن شاء الله وننتقل إلى باب آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني الثقفي قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر السلماني عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان. قال: فإنه إن يقدر بينهما
يفتح، نعم.
قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا الحديث فيه توجيه نبوي كريم إلى ملازمة ذكر الله واسمه في جميع الأحوال، وذلك أن ديننا الحنيف شرع الله لنا فيه ما يتعلق بجميع أمورنا، حتى ما يتعلق بآداب الجماع وآداب قضاء الحاجة، وأمور قد يستحي بعض الناس من ذكرها ولكنه لا بد من بيانها. يقول أحد بعض اليهود: لقد علمك لسلمان رضي الله عنه، لسلمان الفارسي، قال له بعض اليهود: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها عند البول أو الغائط. ولذلك هناك تشريع حتى في أمور قد يستغرب الناس. انظر إلى قوله للرجل للمرأة التي كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول لأنه لم يعني يعجبها الزوج الثاني، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن عبد الرحمن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا والله، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، إن الله لا يستحي من الحق. وقالت أم سليم رضي الله عنها، وكان الصحابيات يفرحن إذا سألت بعض الأنصاريات بعض الأسئلة المهمة، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فانظر لهذا التشريع العظيم الكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا في هذا الحديث: إذا أراد أحدنا أن يجامع زوجته قبل البدء يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم بشرنا أنه إن رزق أحدكم ولدا من خلال تلك الليلة فإنه لم يضره شيطان. يعني الشيطان حريص على ملاحقة بني آدم في جميع الأحوال، لكن المؤمن الذي يلازم ذكر الله يطرد الشيطان، كما هو حاله إذا سمع الأذان. إذا سمع ذكر الله يهرب، إذا سمع الأذان يهرب وله ضراط.
والآن بعض المبتدعة الآن قبيل الأذان يهربون مثل الشيطان بالضبط. الآن بعض المبتدع الذين يدعون أنهم جاءوا للحج والزيارة والعمرة فإذا أذن المؤذن قلدوا إبليس خرجوا من المسجد وتوجهوا إلى القبور والعياذ بالله. فإذا علينا أن نحذر من صنيعهم الشنيع. فقال انظر إلى هذا التوجيه. أولا قال بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. أولا يبدأ بسم الله يستعين بسم الله يتبرك بماذا بسم الله يبدأ بماذا بسم الله. وفيه معنى التوسل أيضا بأسماء الله وصفاته. فعند أنت عندما تذكر الله في هذه الحال تتوسل إلى الله أن يبارك لك في ليلتك هذه أو في فعلك هذا. عندما تقول بسم الله متبركا مستعينا مبتدئا داعيا لله عز وجل باسمه الأعظم. ولفظ الجلالة هو كما رجحنا لكم في درس سابق هو الاسم الايش الأعظم لفظ الجلالة الله. فأنت تقول بسم الله ثم بعد أن تسمي الله تدعو بهذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان يعني في عملنا هذا الخاص بينك وبين زوجتك. وأيضا تدعوه مرة أخرى تقول أولا تلجأ إلى الله وتستعين به من الشيطان اللهم جنبنا الشيطان أبعده عنا وأبعده عن ما وفقتنا له وأبعده عما يسرته لنا من الولد. الله جنبنا أي أبعدنا عنه وأبعده عنا وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من الولد. أبعد الشيطان عن ما يسرته لنا في هذه الليلة من الولد فإنه يكون ولدا مباركا إذا ذكر والداه ماذا اسم الله عز وجل والتجأ إليه. وجنب الشيطان ما رزقتنا من ولد أي من ولد. ثم بشر بأن من يقول هذه الكلمة موقنا بها أو هذا الدعاء مخلصا لله بحضور قلب واعتماد على الله سبحانه وتعالى وعدم شك فيه وإيقان فإنه إذا يسر الله بينهما ولد وإذا رزقهما ولدا إذا رزقهما ولدا فإنه لا يضره الشيطان أبدا لأنهم تحصنوا وحصنوه بماذا بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا من سؤال الله بأسماء الحسنى ومن التوسل إليه بأسمائه وصفاته. فضل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم والقعنبي قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أرسل كلاب المعلمة. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل.
نعم. وهذا قريب مما قبله فإنه يجب على المسلم الذي يريد الصيد أن يبدأ بسم الله سواء كان الذي أطلقته كلبا معلما أم طيرا أم سهما. في جميع الأحوال لا بد من ماذا من ذكر اسم الله عز وجل. والكلب المعلم هو المعلم على الصيد. والفرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم أن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فإنه لا يأكل منه بل ينتظر حتى يأتي صاحبه الذي أطلقه. وأما الكلب غير المعلم فإنه لا ينتظر أحدا يفري الصيدة ويعني يميتها. والفرق بينهما أن الكلب غير المعلم إن أدركت في الصيد حياة فذكها ولا حرج فيها وأزل المكان الذي عضه ماذا الكلب. وإن مات قبل أن تأتي فإنك لا تأكل منه. أما الكلب المعلم فإنك متى سميت الله عز وجل فإنك تأكل مما قتل من الصيد ما دمت قد ذكرت اسم الله عليه، كما قال الله جل وعلا: فكلوا مما أمسكنا عليكم وما علمتم من ال... وما علمتم
من الجوارح
مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني إذا ذكر اسم الله عليه لا يكفيكم ذلك، حتى ولو وجدته قد مات، لو وجدت غزالا أو أرنبا أو نحو ذلك قد مات وأنت قد أطلقت ذلك الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل منه. ومثله إذا أطلقت طيرا، ومثله إذا ضربت بسهم ما لم يصبه بعرضه، فإن أصابه بحده الذي يخزق الجسم ويخرقه ويسيل الدم منه وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه ولو وجدته قد مات. أما إن أدركت فيه حياة فلا بد من التذكية، وإن سكت وتهاونت حتى مات بعد أن تجده حيا فإنك لا تأكل منه، لأنه حينئذ يكون موقوذا وفطيسا. وكذلك لو أصابه المعراض وهو السهم، لو أصابه بجانبه ولم يصبه بحده، ولم يصبه بماذا؟ بحده، فإنك لا تأكل منه، لأنه حينئذ يكون وقيذا، يكون وقيذا أي موقوذا، وقيذ بمعنى موقوذ، فلا يؤكل منه، وقد حرم الله عز وجل الموقوذة. فما قتله السهم بحده فكل منه، وما قتله بقوة الضربة دون أن يصيبه بحده فلا تأكل منه. والحديث شاهد أيضا على وجوب تسمية الله عز وجل على الصيد، وكذلك الذبح كما سوف يأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالوا يا رسول الله إنه لا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتونا برحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. قال رحمه الله: تابعه محمد بن عبد الرحمن والطفاوي وعبد العزيز بن محمد دراوردي وأسامة بن حفص المدني.
وفي هذا الحديث تيسير وتسهيل وسماحة للإسلام، من أنواع سماحات الإسلام. فهؤلاء حديث عهد بشرك وكفر، ربما أنهم لم يسموا، لم يبلغهم حكم وجوب التسمية، لكنهم قد أسلموا، فهل ننظر إلى الأصل وهو كونهم مسلمين، أم ننظر إلى الاحتمال الطارئ الذي وجد وهو احتمال أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ فمن سماحة الإسلام ويسره وسهولته وتيسيره على المسلمين ورفع الحرج، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اذكروا الله أنتم ثم كلوا. دعوا هذا الاحتمال واحملوا المسلم على السلامة. الأصل فيه الحل، الأصل في طعامه ماذا؟ الحل. فلذلك إذا قدم لنا طعام ونحن في بلاد إسلام نأكل ولا نسأل، عرفتم؟ قد يكون في بعض تلك البلاد قبور وشرك وأشناس وناس يعبدون القبور من دون الله ويشركون، لكن البلد بلد ماذا؟ بلد إسلام. فأنت إذا لم تعلم أنه ذكر عليه غير اسم الله فعليك أن تسمي وتأكل ولا حرج عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما سمعتم اذكروا الله وكلوا، اذكروا الله عليه ثم كلوا لا حرج عليكم، ما جعل في عليكم الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نقف وقفة هنا في إحدى البلاد الإسلامية التي الإسلام فيها ظاهر ولله الحمد، وجدت جماعة من المتزمتين المتشددين الغالين المتنطعين لا يأكلون أي لحم في ذلك البلد ولا يأكلون إلا السمك، وقد جلستنا معهم فأنكروا علينا أكلنا من اللحوم في ذلك البلد المسلم، وهذا حصل لي في العام الماضي ولن أسمي ذلك البلد. ناقشتهم وبينت لهم إن الواجب عليكم أن الأصل في المسلم السلامة، وإن الذي ينبغي لكم هو الأكل، سموا الله أنتم وكلوا إذا خشيتم. قالوا هؤلاء عندهم عباد قبور وعندهم، قلت نعم توجد عبادة القبور لكن البلد بلد ماذا؟ مسلمين وبلد إسلام. إذا علمت أن ذلك الشخص المعين الذي ذبح بعينه يعبد القبور ينذر لها ويذبح لها ويدعو أهلها من دون الله، سمعته بنفسك وعرفت أنه هو الذي ذبح فلا بأس، أنت هنا تيقنت. أما لمجرد الوهم لاحتمال أن يكون الذابح من عباد القبور فهذا غلو وتنطع وتعمق وتكلف، ويعني لم يقل به أحد من علماء المسلمين. فاحذروا من هذه الفئة، لأنهم يعني يشكلون يعني كثيرا يشكلون عددا كبيرا في بعض البلاد. فالأصل في المسلمين السلامة، أصل أنهم مسلمون، أما الاحتمال الذي خطر بذهنك ضعه تحت قدمك، وظن بالمسلمين ماذا؟ خيرا. إلا كما قلت وليس لك أن تسأل، ليس لك أن تحقق ما دمت في بلاد ماذا؟ في بلد المسلمين، ليس لك أن تحقق هذا الطعام هل أهله ذكروا اسم الله عليهم؟ لا ليس لك ذلك، لأن الأصل في المسلم السلامة. فنتنبه لهذا، والمهم أن تجتهد يا عبد الله في أن تسمي، وإذا شككت في طعام فاذكر اسم الله عز وجل وكل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت في بلاد الكفار فتحرى، لا شك تحرى واسأل. نعم. إلا أهل الكتاب، فقال الله عز وجل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما إذا كنت في بلاد أخرى غير أهل الكتاب كالشيوعيين وكمثل يعني الوثنيين، لا تأكل طعامهم حتى تتثبت من أنه ذبحه إما مسلمون أو أهل كتاب. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر.
هنا الشاهد منه يسمي ويكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، والكبش هو ذكر الضأن يسمى كبشا وهو الأفضل في الأضحية. قال سمى وكبر عند الذبح، وفي أحاديث أخرى صحيحة أنه قال: بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وبك، أو منك وإليك وبك. فالمقصود كما تقدم هو ربط المسلم دائما بذكر الله وباسم الله عز وجل، فالطعام الذبح الذي لم يذكر عليه اسم الله لا يجوز الأكل منه. واختلف في النسيان، يعني مسلم لكن نسي، والذي يترجح والله أعلم أن التسمية مع الذكر، فلو أنه نسي لا أرى بأسا بالأكل من تلك الذبيحة التي نسي ذلك المسلم أن يسمي وليسمي إذا ذكر. هذا هو الذي يترجح في هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم. ولا بقي شيء حديث؟
بقي
حديث واحد. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
كما تقدم، أولا فيه بيان أن خطبة العيد بعد الصلاة، وثانيا فيه من الأحكام أيضا أنه لا يجوز الذبح قبل صلاة العيد، ومن ذبح فشاته شات لحم كما ثبت من حديث أبي بردة الأشعري رضي الله عنه خال أبي موسى. ويعني المقصود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبره أنه ذبح وهو لا يعلم الحكم قال: ليس عندي إلا هذه العناق. فقال: نعم. فقال: تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك، وهي خاصة بأبي بردة رضي الله عنه، ولا تجزي عن غيره. والشاهد أنه لا يجوز الذبح قبل العيد، لكن الشاهد للباب هو قوله فليذبح بسم الله، يعني عليه أن يذكر اسم الله قبل أن يذبح عند الذبح. وهذا يعني يدل، هذه الأحاديث كلها سيقت لبيان وجوب البدء بسم الله، ولا سيما عند الذبح أو عند الصيد، حتى يكون ذلك حلالا بإذن الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم في حق الناس أرجو أن يكون الأمر مغتفرا إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعني تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم.
حديث واحد.
طيب فضل.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله.
نعم. في هذا الحديث ما أمر يتعلق بالتوسل بأسماء الله عز وجل، لأن الحلف نابع من تعظيم المحلوف به، ناتج من ماذا؟ من تعظيم المحلوف به. ولذلك فإن من حلف بغير الله فإنه يكون مشركا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد إيش؟ أشرك. فالذين يحلفون بالكعبة أو بالقبة أو بقبة شيخهم الطاغوت أو الأمانة أو بالحياة أو بالشرف أو بالشمس والقمر أو بالليل والنهار أو نحو ذلك فقد حلف بغير الله. وفيه تفصيل: هل يكون شركا أصغر أو شركا أكبر؟ إن حلف معتقدا أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، يخرج من ملة الإسلام. وإن حلف جريا على العادة وهو لا يعتقد أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا يكون شركا إيش؟ شركا أصغر، شركا أصغر. وشاهده في باب السؤال، والشاهد منه في باب السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وأمر أن نحلف بماذا؟ بالله وحده. لأنك عندما تحلف بالله تعظم الله، وتعظيم الله من التوسل به وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا سيما باسمه الأعظم الذي هو لفظ الجلالة. فلذلك هذا كله من السؤال بأسماء الله وصفاته، ومن التوسل بأسماء الله وصفاته، ومن ذكر اسم الله عز وجل بين يدي أي عمل نريد أن نعمله حتى يكون عملا مباركا متقبلا إن شاء الله تعالى. والله أعلم. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير وقت الطواف؟
لم يشرع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله في غير وقت الطواف، ولم يثبت عن أحد من الصحابة، وإنما يقبل أثناء الطواف أو بعد الطواف مباشرة. نعم.
سأل الله إليكم، هذا يقول: ما حكم تلاوة القرآن من المصحف بدون وضوء، خصوصا لو كان مكان الوضوء بعيدا أو يصعب الوصول إليه؟
لا يجوز مس المصحف من غير المتوضئ ولو بقصد التلاوة، فإن شاء قرأ غيبا، وإن شاء قلب صفحات المصحف بشيء في يده كقلم أو مسطرة، أو يقلب له أحد متوضي ذلك وهو يقرأ دون أن يمس المصحف. فإن كان الماء متعذرا تيمم، وذلك وتلك تعتبر طهارة كاملة، ويقرأ كما أن له أن يصلي أيضا. أما إذا كان متعذرا، أما إذا كان بعيدا ويعني ما هناك إلا الكسل، فإنه لا ينبغي له، لا يجوز له ذلك. لكن الآن عندك بديل يا عبد الله، إن كنت ممن له خبرة بالكمبيوتر، أو كذلك عندما يكون القرآن مسجلا في الهاتف النقال، فلا بأس أن تقرأ من الهاتف النقال ولو كنت على غير وضوء، بشرط أن تكون متطهرا من الحدث الأكبر، لأن الجنب لا يقرأ القرآن ولو آية. فإذا كنت متطهرا من الحدث الأكبر وكنت على غير وضوء، فلا بأس أن تقرأ من كتب التفسير أو من كتب ترجمة معاني القرآن أو من الكمبيوتر أو من الهاتف النقال، لا حرج عليك. أما المصحف الذي هو مصحف خاص بالقرآن الكريم فليس لك أن تمسه، لا يمسه إلا المطهرون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
يقول: ما حكم أكل اللحوم المجمدة المستوردة من دول الكفر؟
إذا علم أو غلب على الظن أنها لم تصعق وأنها ذبحت ذبحا صحيحا كما يقول يعبرون بها على الطريقة الإسلامية، بعض الدول تجعل مراقبين يراقبون تلك الأماكن، فإذا وجد شيء من هذا فلا حرج، أما إن كانت مجهولة فالأولى البعد عنها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
وهذا السائل يقول: ما حكم الأكل عند أهل البدع من صدقة أو وليمة أو نحو ذلك؟
إذا كان المأكول أو الذي يؤكل قدم بمناسبة بدعة من هذه البدع فلا يجوز الأكل منه، كذبائح الموالد وكذبائح الذبائح التي تذبح عند ما يموت أحد من الناس في أول يوم أو عند بعد 3 أيام أو بعد 40 أو بعد أسبوع أو على رأس الحول، لأن كل هذه بدع لا يجوز الأكل منها، فالأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. مهما ولو هلكت جوعا لا تأكل منها. أما إذا دعاك لوليمة ليس فيها شيء من هذه الطقوس، وأنت تعلم أن في حضورك منفعة له من أجل نصحه وتألفه من أجل أن يرجع عن هذه البدع، فيعني تذهب إليه من أجل ذلك لعله يقبل نصيحتك، فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول: الصلاة في قباء بعمرة،
نعم،
هل تلك الصلاة نافلة أو فرض؟
سواء كانت نافلة أو فرض، لأن في هناك حديث مطلق وصلى فيه بدون تحديد، وفي حديث آخر فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، فإن شئت صليت نافلة وإن أدركت إحدى الفرائض فذلك أيضا جائز. لكن ألا أرى ألا يذهب إليه في وقت الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أفعل لأخرج من المسجد النبوي في هذه الآونة من كثرة الزحام؟ هل أقطع أمر أمام المصلين أم أنتظر وأتحمل الحرج؟
لا، إذا كنت محرجا حاقنا أو أو عندك أمر ضروري فلا حرج في ذلك، لكن اجتهد ألا تمر أو حاول أن تمر مع الأماكن التي ليس فيها مرور بين يدي المصلين. كما إني أنبه الإخوة المصلين عادة الذين يكبرون بعد أن يسلم الإمام مباشرة لا يذكرون الله عز وجل، ولا هذا لا ينبغي، ويحرجون إخوانهم الذين قد يضطرون إلى الخروج، قد يكون شخص عنده سكر، عنده سلس، عنده شيء، عنده مغص، عنده مرض، فلا ينبغي. أو تتحول من مكانك إلى مكان لا تحرج فيه المارة. نعم.
أحسن الله إليكم. من فاتته أول تكبيرة في صلاة الجنازة، بمعنى فاتته الركعة الأولى، التكبيرة الأولى التي هي للفاتحة، فهل يكمل أم
إذا سلم الإمام كبر تكبيرة وقرأ الفاتحة؟ هذا هو الصحيح. هناك من يرى أنك تكتفي بما أدركت، ولكن الصحيح أنك تقضيها. نعم.
يقول: سلمكم الله، إذا صليت الفجر وفي التشهد نسيت أن أذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مأموم، فهل أسجد للسهو بعد سلام الإمام؟
لا تسجد للسهو بعد سلام الإمام، لأن هذا أمر قد تعم به البلوى، ولعل من باب واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم نقول لا يلزمك شيء، لأن بعض الأئمة يسرع فلا تتمكن فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نرى أن الصلاة ركن، لكن لعل هذا يدخل في باب فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وهذا يقول: هل أجر الصلاة في المسجد النبوي خاص بالمسجد القديم فقط أم إلى آخر المسجد؟ وهل المظلات تأخذ نفس أجر المسجد؟
لا، الأجر الموعود به نسأل الله أن يشمل جميع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما امتد ومهما وسع. لكن بالنسبة للساحات، يعني إذا لم تجد مكانا فأسأل الله أن يشملك بعفوه. أما ما يفعله الآن بعض الناس من قد تكون الأماكن موجودة والبعض يصلي في الخارج متعمدا، فلا أستطيع أن أقول أنه يشمله ذلك. نعم.
لأن الصفوف ليست متصلة.
الصفوف يعني ليست متصلة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو يعني يظن أنه يريد الصف الأول وهو يقع في الحرج الأكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم تبرع غير المسلم بالدم للمسلم المريض؟
لا مانع من ذلك، لا حرج في ذلك، حتى إن العلماء نصوا على جواز تركيب شيء من أعضاء الكلب أو من أعضاء الخنزير إذا ناسبت. فيعني كذلك الكافر إذا تبرع بالدم أو تبرع بعضو، والآن يأتون في ترقيع القرنية العيون أغلب ما يؤتى بها من بلاد الكفر، فلا حرج في ذلك. كذلك الكبد، كذلك الكلى، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم.
يقول: أريد أن أعتمر عن والدي، يقول: أيهما أقدم؟
الولد لا يعتمر عنهما إلا إذا كان متوفين أو مقعدين عاجزين، فإن كان عاجزين مقعدين، أما العجز المالي لا يبيح لك النيابة في العمرة ولا في الحج، لأن العجز المالي هم معذورون فيه، فإذا كنت مستطيعا فادفع عنهما ليأتيا للحج والعمرة. أما إذا كان قاصرين مقعدين أو كان متوفين فلا بأس أن تعتمر عنهما، وابدأ بمن لم يعتمر ولم يحج، فإن كان كلاهما لم يعتمر ولم يحج فابدأ بأمك. نعم. ثم أبوك.
أحسن الله إليكم. وهذا بهلول يقول: هل يجوز قضاء الحاجة في حمامات المسجد النبوي لأنها في ساحة الحرم؟
هذا هو التنطع بعينه. أولا أنا قلت لك الساحة ليست من المسجد إلا عند الضرورة. وثانيا من قال لك أن الحمامات داخل الساحة داخل المسجد؟ حمامات خارج المسجد ولا علاقة لها بالمسجد، لا من قريب ولا من بعيد، فاقض حاجتك ولا تحرج نفسك واترك هذا التنطع. نعم.
تصوير أحسن الله إليكم.
تصوير لا تصوروا إلا لضرورة قصوى، لا نسمح لأحد بالتصوير البتة. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس يوم عذابا يوم القيامة المصورون ولعنهم. فهل ترضى لنفسك باللعن يا عبد الله؟ اقتصر على ما اضطررت إليه من الجواز والبطاقة، ولا أبيح أحدا أن يصورنا في الدرس. نعم.
صلى الله عليكم. سؤال ما أدري تكرر القاو، يقول اشكل عليه حديث لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم، ما وجه هذا الحديث؟
هو لا يشكل حفظكم الله، لأن المقصود أن الدعاء سبب جعله الله عز وجل لذلك. هذا من نظير مثل حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في أجله، فليصل رحمه. أقدر الله أنه يصل رحمه فيطول عمره، وقدر الله أنه يدعو فيرد القدر الذي كان لو لم يقدر له الله عز وجل أن إيش؟ أن يدعو. ليس المقصود كما تقول معتزلة أن له أجلين، لا، هو الأجل واحد، وإنما المقصود أن القدر نفسه سببا يعالج به القدر. كما قال عمر لما قيل له عندما امتنع أن يدخل بالمسلمين إلى المكان الذي انتشر فيه الطاعون، قالوا له أتفر من أقدار الله؟ قال نفر من أقدار الله إلى ماذا؟ إلى أقدار الله. فيعني لا إشكال في هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم بعد أحسن الله إليكم، تعرفون حال بلدي كذا، يقول من حوالي نصف قرن والدعوة خفية فيه، فقد طوات الفرق على قولها الضال من خوارج وتكفير وتصوف وتبليغ إلى آخره، فبماذا نبدأ الآن؟ هل نبدأ إلى الدعوة إلى عقيدة السلف، أم نبدأ حسب كلامي إلى تحبب الناس ثم ندعو؟
لا يا حفظك الله، الدعوة إلى عقيدة السلف لا تمنع من تألف الناس، ولكن أحذرك من أمرين متضادين: إما التنازل عن العقيدة بحيث تذوب معهم في بدعهم باسم الحكمة فتضيع عقيدتك وتدخل بين أهل البدع وتمارس بعض طقوسهم مجاملة لهم، هذا نوع. يضاده العكس: لا تكن فظا غليظا القلب، بل ادعو إلى الله عز وجل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أظن أن أحدا ينكر عليك إذا تكلمت بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبتعد عن سب طقوسهم، كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن تستطيع أن تصل إلى مقصودك بذكر الأدلة على وجوب توحيد الله والتحذير من الشرك والتحذير من البدع والخرافات، ومع ذلك لا يمنع هذا أن تجتهد في تأليف قلوبهم بما لا يتعارض مع ماذا؟ مع الشرع، وبما لا يتعارض مع العقيدة. يعني على سبيل المثال تذهب إلى تلك الطائفة المعينة في غير وقت ماذا؟ إقامة الطقوس المعينة لهم، ثم تدعوهم إلى الله عز وجل وتقول لهم قال الله وقال رسوله، وتبين لهم أنك جئت مشفقا عليهم تريد هدايتهم وترغب هدايتهم وتريد إبلاغهم قال الله وقال رسوله
صلى الله عليه وسلم، لا تأتي في أوساطهم وتقول يا مشركون يا مبتدعة يا كذا، لا، هذا الأسلوب لا ينفع، لا ينفع أبدا. وأنا أؤكد لك أنك ستكسب أعوانا إذا سلكت هذا الطريق الوسط الذي قلته لك، لا تتنازل عن عقيدتك ودينك، ولا تكن فظا غليظ القلب فينفض من حولك. وإلى درس الغد أستودعكم الله، صلى الله وسلم.
هذا الأخ يقول في ورطة ما أدري.
طيب
طيب، أحسن الله إليهم بين قوسين، يقول كان يحلف على زوجته يهددها بالطلاق، وذات مرة يقول زعلت منه وكرهته فهددها بالطلاق، قال إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث، وفعلت.
والله على كل حال مسائل الطلاق لا نفتي فيها، قل له يذهب إلى مكتب الدعوة ويكتبون له محضرا مع زوجته ولي أمرها، ويكتبون له محضرا يرسل إلى سماحة المفتي حفظه الله. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.